بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، من الأمور التي تبين وتدل على عظمة حق الله سبحانه وتعالى أنه لا شفاعة يوم القيامة ولا واسطة تنفع من ترك حق الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. والشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة التي يظنها أهل الشرك أنها حاصلة لهم، فيوم القيامة ليس فيه شفاعة لأهل الشرك ومن نقض حق الله سبحانه وتعالى. وكما قال ربنا عز وجل: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقد سأل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رسول الله فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت أنه لن يسألني هذا السؤال إلا أنت يا أبا هريرة، لما أراه عليك من الحرص على العلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فإذن يوم القيامة لا شفاعة فيه إلا لأهل لا إله إلا الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. ألا تعبدوا الشيطان، العهد الذي أخذه الله سبحانه وتعالى على بني آدم هو توحيد الله سبحانه وتعالى وعدم الشرك به. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ومهما كانت منزلة الإنسان، مهما كانت قرابته، فإنه لن ينتفع يوم القيامة بشفاعة أحد إلا إذا أتى بهذا العهد وهذا الحق الذي افترضه الله سبحانه وتعالى على عباده وهم في عالم الذر، وهو حق الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله. لذلك أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى بعدة أمثلة حتى يكون لنا في ذلك العبرة والعظة، فضرب لنا الأمثلة سبحانه وتعالى في أقارب الأنبياء. قال سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، زوجة نوح وزوجة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. الخيانة هنا المراد ترك الدين وترك حق الله سبحانه وتعالى. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ولأجل هذا نحن نتكلم. تصوروا يا أخواني وتأملوا، زوجة نوح وزوجة لوط يقول الله سبحانه وتعالى فيهما: ادخلوا النار مع الداخلين. لماذا؟ لأنهم قصروا ونقضوا حق الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه المرأة التي عاشت مع نوح هذا حالها، فهذا يعطينا درسا أن نعتني بهذه القضية، وأن لا نغتر، وأن نسأل وأن نتعلم، وأن نعرف المحاذير في هذا الباب العظيم وفي هذا الباب الخطير. وأيضا لما قال نوح، نوح زوجته أحد أولاده، لما قال نوح عليه الصلاة والسلام وسأل ربه سبحانه وتعالى نجاة ولده، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله يقول لمن دعا إليه 1000 سنة إلا 50 عاما، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. حتى نفهم ماذا؟ حتى نفهم ونعلم أن هذه قضية وهي قضية حق الله سبحانه وتعالى هي أعظم القضايا. وهذا إبراهيم الخليل الذي يأتي في المرتبة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم في الفضل والمرتبة والعظمة، إبراهيم الخليل الذي كان يستغفر لوالده، فإن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة سيلتقي بوالده كما جاء في البخاري، يلتقيان إبراهيم مع والده، ولكن والده كان في الحقيقة في هذه الحياة الدنيا عدو ومحارب، لكن في النهاية هو والد خليل الله. هل نفعته هذه الوالدية؟ وهل نفعت إبراهيم خلته حتى ماذا؟ حتى يتوسط لوالده؟ لا والله. فيلتقي إبراهيم بوالده وعلى وجه والده، يقول صلى الله عليه وسلم يلتقي إبراهيم بأبيه آزر وعلى وجهه، على وجه آزر الغبرة والقترة، غبرة الكفر وقترة الكفر، وجوه مغبرة مظلمة بسبب ماذا؟ بسبب شركهم ونقضهم وتركهم لحق الله سبحانه وتعالى. فيقول إبراهيم لوالده في عرصات يوم القيامة: ألم أقل لك لا تعصني؟ ما قلت لك لا تعصيني؟ كم دعاه إبراهيم، كم حرص عليه. ذكر ربنا سبحانه وتعالى ما تم بين إبراهيم وبين أبيه من المحادثات: يا أبتي إني قد جاءني من العلم، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فما كان من جواب أبيه إلا الصد والرد والغضب، يلتقيان يوم القيامة. فيقول إبراهيم لأبيه: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول: فاليوم لا أعصيك، في هذا اليوم لن أعصيك. يريد النجاة، وولده خليل الله، منزلة من أعظم المنازل، لكن هذا الباب ليس فيه واسطة، لو كانت الواسطة من كانت؟ فيتوجه الخليل عليه الصلاة والسلام إلى ربه فيقول: يا ربي، يناجي ربه ويسأل ربه نجاة والده، يقول: يا ربي ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، كما قال سبحانه وتعالى، كما دعا إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إبراهيم دعا بهذه الدعوات، لكن ليس كل دعاء يدعو به النبي يتحقق مراده في الدعاء، فقد يدعو أحيانا ولا يستجيب الله سبحانه وتعالى له، لأن الاستجابة هنا ممتنعة. فبين ربنا سبحانه وتعالى سبب الامتناع، فيقول الله لإبراهيم لخليله إبراهيم: يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، هذا الذي كفر وغطى إيمانه وترك ما يعرف، ترى ما في مشرك إلا وهو يعرف الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يؤمنون بالله أنه خالق، أنه رب، أنه رازق. عجيب والله، عجيب أمركم، يا من أشركتم بالله سبحانه وتعالى تؤمنون بكل هذه المعاني ثم تعبدون غيره، أي ظلم وقع فيه أهل الشرك، وأي جحود يعرف أن الله خالقه ورازقه ومعطيه ومانحه ومحييه ومميته، وأن النفع بيده وأن الضر بيده سبحانه وتعالى، وأن كل شيء بيد الله. ثم بعد ذلك يذهب ويعبد غير الله، يتوجه بالعبادة لغير الله، يسجد لغير الله، أعظم الظلم. لذلك ماذا قال لقمان لابنه؟ يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ونسأل الله السلامة والعافية. فيقول الله لإبراهيم: فإني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقلب الله سبحانه وتعالى والد إبراهيم إلى ذيخ ملتطخ. ذيخ هو الضبع، يعني تقبح صورته، يصير مثل الضبع، يصير مثل هذا الحيوان، ويكون قذرا، حتى ماذا؟ حتى تذهب الرحمة وتذهب الشفقة من قلب إبراهيم على أبيه. ويحمل من قوائمه والد إبراهيم الخليل، يحمل من قوائمه فيلقى في النار. حتى نعرف أن هذه قضية، قضية كل يوم وكل ساعة، قضية المبتدأ وقضية المنتهى. لذلك كما ذكرنا الأنبياء عند موتهم يذكرون بها، يعقوب ونوح ومحمد وغيرهم، كلهم يذكر بهذه القضية الكبرى. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه لما شرح كتاب التوحيد الذي يتكلم على هذه القضية بتفاصيلها، قال له طلابه: ماذا نأتي، ما الكتاب الجديد؟ انتهى من شرح الكتاب. قالوا: ما الكتاب الجديد الذي نأتي به ونتدارسه؟ قال: نفس الكتاب، ائت بنفس الكتاب، ندرسه مرة ثانية وثالثة، حتى ماذا؟ حتى لا يقع الإنسان، ترى ما في سالم إلا الذي يحرص ويتعلم ويجتنب. وكما يتبين لنا أن الشرك منه الكبير ومنه الصغير، والصغير هو كبير الحقيقة، كل شرك عظيم، لكن يفترقان في بعض الأحكام. لا يظن ظان أن الشرك لما يقال شرك أصغر يعني هين، لا والله، الشرك كله عظيم، لكن لا شك أن الشرك الأكبر أعظم من الشرك الأصغر، لكن الأصغر في النهاية عظيم. حتى قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في بيان يعني خطورة الشرك الأصغر، يقول: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يقول: لا، إذا بحلف بالله كذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صدقا صادقا. لأن الحلف بالله كذبا معصية عظيمة، بينما الحلف بغير الله ولو كان الإنسان صادقا شرك، وإن كان شركا أصغرا لكنه شرك في النهاية. لذلك الإنسان ماذا؟ يعتني بهذه القضية ويهتم بها. فهؤلاء أقارب الأنبياء، والد وولد وزوجات، ما نفعتهم صلاتهم، لأنهم ماذا؟ لأنهم قصروا في حق الله سبحانه وتعالى. وكم من المسلمين من يقصر في هذا الجانب لا يعرف، كم من المسلمين مثلا من يحلف بغير الله سبحانه وتعالى، كثير. كم من المسلمين من يقع في صور كثيرا من الشرك الأصغر أو حتى الشرك الأكبر أو الشرك الخفي، يعني وغير ذلك، وهذا ما سنعلمه إن شاء الله تعالى في هذه الدروس. لكن من أعظم الأمثلة حقيقة في هذا الباب، في باب أقارب الأنبياء، من أعظم الأمثلة والتي والله يعني فيها من العبرة ومن العظة ومن يعني التأثير ما تدمع له العين، قصة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل العجيب أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب الفائدة، أعمام النبي صلى الله عليه وسلم الذين أدركهم الإسلام أربعة، أعمام النبي الذين أدركهم الإسلام وأدركوا الإسلام أربعة: اثنان ماتا على الإسلام والتوحيد، واثنان ماتا على الشرك وما كان عليه الآباء والأجداد. ومن الموافقات أن أسماء، يعني أسماء العمين اللذين ماتا على التوحيد، أسماء المسلمين حمزة والعباس، وأسماء العمين اللذين ماتا على الشرك ليست من أسماء المسلمين، عبد العزة، والعزة إله وهو أبو لهب، وعبد مناف، ومناف جد عظيم من أجدادهم ولا يجوز التعبيد لغير الله سبحانه وتعالى. أبو طالب هذا الرجل الذي يعني كما قلت في قصته وفي موقفه عبرة عظيمة جدا. فأبو طالب أولا كان يعرف أن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الحق، فكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فكان يعلم أن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الحق. وجاء في صحيح مسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن تعيرني قريش يقولون ما حمله على يعني التوحيد والإسلام والإتيان بحق الله سبحانه وتعالى لأقررت بها عينك. هو خايف من ماذا؟ خايف من تعيير القوم، وخايف من ترك ما كان عليه الآباء والأجداد. فكان أولا يعرف أن هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الدين الحق. قضية ثانية أنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما، والذي ينظر في لاميته له لامية شعر في 94 بيت، قال ابن كثير عن هذه اللامية إنها أفحل وأقوى وأحسن من المعلقات السبع. يعني هذه اللامية كلها في ماذا؟ في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بيان حبه لابن أخيه. حتى كان يقول: لقد كلفت وجدا بأحمد وإخوته فعل المحب المواصل. ويذكر أبيات عظيمة جدا في بيان مشاعره وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يصفه في هذه الأبيات بأنه النبي. فكان رجلا عجيبا في معرفته، رجلا عجيبا في مشاعره، ورجلا عجيبا في جميع جوانبه إلا في هذا الجانب الأعظم وهو حق الله سبحانه وتعالى. من الأمور التي يعني نقف معها في قصة أبي طالب الأمر الثالث وهو دفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، دفاع مرير. حتى عاده قومه وهجروه، ومع ذلك ثبت في الدفاع عن ابن أخيه وفي فتح المجال له للدعوة. فكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وأبشر وقر منك بذاك عيونا. وكان يقول في لاميته: كذبتم وبيت الله. هنا يحلف ماذا؟ لا يحلف بالله، يحلف ببيت الله كعادة أهل الشرك. كذبتم وبيت الله نبذ محمدا، ولما نطاع دونه ونناضلي، سنطاع وسنقاتلكم دون هذا النبي ودون محمد صلى الله عليه وسلم. ولما نطاع دونه ونناضلي ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. يقول: هل تظنون أننا سنسلم لكم محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هل تظنون ذلك؟ متى سنسلم لكم محمدا؟ عندما نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والزوجات ونسلمه حتى نصرع حوله. يقول: حتى نقتل من دونه ونقتل حوله، بعد ذلك خذوه إذا أردتم، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. ثم يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وفواضل. فعجيب أمر هذا الرجل. ثم الأمر الرابع أن أبا طالب كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه لحق الله في زمان لم تفرض فيه فريضة، لأن أبا طالب ما تقبل فرض الصلاة، فقط الكلمة، فقط أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن يقر بلسانه. هو كان مؤمنا في قلبه، ويعرف أن هذا الدين الحق، ويصف النبي بأنه النبي، لكن ما أقر بذلك بلسانه وما أظهر ذلك. فأبو طالب مات في زمان لم تفرض فيه فرائض، حتى قد يقول قائل كان يعني يستثقل الفرائض، لا والله، فقط الإقرار بحق الله سبحانه وتعالى باللسان، لكنه أصر على حاله. ثم الأمر الخامس هو عم النبي صلى الله عليه وسلم ومن قرابته، لكن لما جاءه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وأراد هدايته وكان حريصا صلى الله عليه وسلم على هداية عمه، حتى قال له وأبو طالب على فراش الموت، قال والله لهدايتك وإسلامك أحب إلي من إسلام أبي. يقول النبي لأبي طالب هذا، لماذا؟ لأن النبي يحبه ويحب له الخير، لما رآه من عظيم التفاني والبذل والعطاء والدفاع من أبي طالب في حقه، فكان يريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد شيئا من حق هذا الرجل، فكان حريصا على هداية، توقف عند رأسه، لكن الأمر كله بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. عند رأسه واقف جالس، وأبو جهل عليه لعنة الله وعبد الله بن أبي أمية رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه، سبحان الله، عند الجهة الثانية، والمسيب والد سعيد بن مسيب موجود أيضا لكنه لم يتكلم. فكان النبي يقول يا عم، يتلطف به، قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وأبو جهل وعبد الله بن أبي أمية ماذا يقولان؟ يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وهذه هي الشبهة الملعونة التي صدت أبا طالب عن الحق، حتى كان يقول ذلك في شعره، يقول يعني يقول في شعره أنه قد يترك ملة الآباء والأجداد ويسلم ويكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الحجة الملعونة كانت أقوى، ويعني سيطرت على قلبه أنه لن يترك ما كان عليه الآباء والأجداد. فهم عرفوا من أين يدخلوا، وهذه الحجة حجة كثير من الناس في ضلاله، تأتي تكلمه تنصحه تذكره، يقول لك والله وجدت الناس أهل قريتي يفعلون كذا، جماعة يفعلون كذا، هذه الحجة هي سبب هلاك كثير من الأمم كما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن. فدخل على أبي طالب بهذه الحجة، يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والده عبد المطلب هو سيد أهل البطحة، سيد أهل قريش، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وما ملته؟ هل تظنون أن عبد المطلب ما كان يعرف الله؟ كان يعرف الله، كما ذكرنا لما دخل عبد المطلب على أبرهة قال لأبرهة، وقد عظمه أبرهة لما رآه ورأى فيه جمالا وعظمة، فعظم في عين أبرهة، فقال لأبرهة قد أخذ جنودك إبلي، فرد إلي إبلي، فسقط من عين أبرهة، وقال جئت حتى أهدم بيتك وبيت آبائك والبيت المعظم عندكم وتطالبني بالإبل؟ ماذا قال عبد المطلب؟ قال أنا رب الإبل، أنا رب الإبل، وللبيت رب يحميه، للبيت رب يحميه، هم يعرفون. لذلك هم لما جاء اقترب أبرهة من مكة ذهبوا فوق رؤوس الجبال، شوفوا اليقين اللي عندهم، لأنهم يعرفون أنه سينزل، أن الله سبحانه وتعالى لن يرضى في بيته وسينزل بهم عذابا، رأوا العذاب بأعينهم، رأوا العذاب الذي نزل من السماء بالطير الأبابيل، ومع ذلك بقوا على شركهم وكفرهم وعبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى. هذا شيء عجيب. فدخلوا على أبي طالب بهذا المدخل، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي الكلام فأعاداه، فكان آخر ما تكلم به أن قال هو على ملة عبد المطلب، قال أنا على ملة، راوي يحول يعني الضمير، هو قال أنا على من، خلاص انتهى الكلام، لا أريد كلاما زائدا، أنا سأبقى على ما كان عليه الآباء والأجداد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، فلم يلبث يسيرا إلا مات، فجاء علي رضي الله تعالى عنه فقال يا رسول الله، إن عمك الشيخ الضال، والحديث في النسائي، إن عمك الشيخ الضال قد مات، والدي مات. علي يقول في والدي هذا الكلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فواره، فقال يا رسول الله إنه مات مشركا، قال اذهب فواره. فهذه الأمور كلها التي اجتمعت في أبي طالب، ما جزاه عند الله سبحانه وتعالى، عم النبي من أشد المحبين للرسول، من المدافعين عن النبي، كان يعرف أن دين النبي هو الحق، وغير ذلك من الأمور التي تعلقت به، وأشعاره العظيمة ماذا كان جزاؤه عند الله سبحانه وتعالى؟ نار جهنم، في النار، نسأل الله السلامة والعافية. لو فعلت ما فعلت، لا تقر بحق الله سبحانه وتعالى ولا تشهد شهادة الحق، هذا جزاؤك عند الله سبحانه وتعالى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب في النار، وأخبر صلى الله عليه وسلم كذلك أنه أهون أهل النار عذابا. سأله عمه العباس كما جاء في الصحيحين، قال يا رسول الله إن أبا طالب عمك، إن أبا طالب عمك، كان يحوطك ويمنع عنك يعني أذى الناس، فهل نفعته بشيء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لولاي لكان في الدرك الأسفل من النار، فهو في ضحضاح من نار يغلي منهما منه دماغه، وفي رواية يلبس شراكين يغلي منهما دماغه، وفي رواية يقف على جمرة، وفي رواية على جمرتين يغلي منهما دماغه، عذاب أبي طالب في قدمه، وفي رواية يلبس نعلين من نار يغلي منهما دماغه، هذا عذاب أبو طالب فقط في قدمه. تظنونه يسيرا؟ لا والله، يغلي الدماغ، العذاب في القدم والدماغ يغلي، يفور يفور كما يفور كما يفور الماء في المرجل، وفي رواية تغلي منه أم دماغه، يعني مش الأطراف، من الداخل يغلي، لأن هذا حق الله سبحانه وتعالى، وهم يعرفون الحق لكن أصروا على هذه الطريقة التي رضوا بها. ومن المصائب أن أبا طالب، يعني هذا من مصائبه، أن أبا طالب لا يرى أن أحدا في النار أشد عذابا منه، كما جاء في الرواية لا يرى أن أحدا في النار أشد عذابا منه، وإنه لأهون أهل النار عذابا. أهل النار سبحان الله، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية، كل واحد منهم يظن نفسه أشد أهل النار عذابا. أبو طالب الذي هو أخفهم لا يرى أن في النار أحدا أشد عذابا منه، ما مستفيد. فأهل النار يوم القيامة حتى لو رأى بعضهم بعضا ولو اشتركوا في العذاب لا ينفعهم ذلك، اشتراك الناس في العذاب في هذه الدنيا، اشتراك الناس في العقوبة في هذه الدنيا يخفف العذاب، صح ولا لا؟ هذا معروف، لما يعني يعاقب، يعني يعاقب المدير 10 من الموظفين لا كما يعاقب واحدا، تخف العقوبة. لكن في النار يقول الله سبحانه وتعالى ولن ينفعكم اليوم أنكم ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، اشتراككم في العذاب لن ينفعكم. ذلك أبو طالب وهو أهون أهل النار عذابا لا يرى أن أحد في النار أشد عذابا منه، وإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهونهم. ثم ماذا؟ خالد مخلد في نار جهنم أبد الآباد. حتى لماذا؟ بس عشان يرضي الآباء والأجداد، حتى نعرف عظيم هذا الحق، عظيم حق الله سبحانه وتعالى. لكن أبو طالب سبحان الله افترق عن والد إبراهيم بسبب جهودي، فكانت له الشفاعة الخاصة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر في حديث العباس، وجاء في حديث أو في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه رأيته في غمرات النار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيته في غمرات النار، يعني في أسفل النار، فأخرجته فهو في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه، هذا عذابه، نسأل الله السلام والعافية، ثم أبد الآباد. وأبو طالب وهو أخف أهل النار عذابا يوم القيامة يعطى خيارا، لكن ليس على كيفه، يعطى خيارا فيقال له كما جاء في الحديث، وهذا الكلام لأبي طالب والحديث في صحيح مسلم، يقال لأدنى أهل النار عذابا يوم القيامة، يقال لأدنى أهل النار عذابا يوم القيامة، أرأيت لو كانت لك الدنيا أكنت مفتديا بها من عذاب الله؟ يعني هل ستترك الدنيا بما فيها؟ في رواية أرأيت إن كانت لك الأرض بما فيها أكنت مفتديا بها من عذاب الله؟ يعني بتتركها عشان تنجو من عذاب الله؟ يعني الآن واحد ما نقول له اترك درهم ولا دينار، اترك ما كان ما وجدت عليه أهلك وجماعتك، إذا كان أهلك وجماعتك على فكرة مخالفة لهذا الدين الصحيح وللحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، اترك فكرة هذه، ليس مالا ولا جاها ولا غير ذلك. أدنى أهل النار سيقال له لو كانت لك الدنيا بما فيها كنت مفتديا من عذاب الله؟ فيقول نعم يا رب. فيقول الله قد سألناك ما هو أهون من ذلك، قد سألتك ما هو أهون من ذلك، أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. فنسأل الله السلامة والعافية. ومن يعني الأحاديث النبوية العظيمة التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم بين نقيضين، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جمع بين أدنى أهل النار عذابا وأدنى أهل الجنة منزلة، جمع في حديث واحد ذكر أدنى أهل الجنة منزلة وما له عند الله من الأجر، ثم ذكر أدنى أهل النار عذابا، حتى ماذا؟ حتى يبين لنا يعني من فوائد هذا الحديث بيان الفرق الواسع الذي يكون بين الاثنين. بسبب ماذا؟ بسبب الإتيان بحق الله، لأن أدنى أهل الجنة منزلة أخواني هو آخر الموحدين، آخر الموحدين الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة، لأن سيدخل النار مجموعة من الموحدين بسبب ذنوبهم ثم يخرجون تباعا، آخرهم هو أدنى أهل الجنة منزلة وله عند الله شيء عظيم. فما الفرق بين أدنى أهل الجنة منزلة وأهون أهل النار عذابا؟ الفرق هو الإتيان بهذه القضية وهي توحيد رب البرية. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا وإياكم بهذا الحق، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الحرص على فهمه وعلى دراسته وعلى تطبيقه وعلى الدعوة إليه والتحذير من ضده، إنه ولي ذلك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.